الحمد لله الذي شرع لعباده أكمل الشرائع وفرض عليهم أجل الفرائض وأوجب عليهم من العبادات ما يصلون به إلى أكمل الغايات وأنبل المقاصد وأرفع الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ومجتباه من خلقه ومصطفاه من أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستقام على سنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن أعظم فرائض الإسلام بعد صحة العقيدة وسلامة التوحيد وتجريد العبادة لله وحده فريضة الصلاة. فالصلاة يا أمة الإسلام قوام هذا الدين وعموده المتين وركنه الركين. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وثنى بالصلاة بعد الشهادتين، لذا فقد ورد الأمر بالمحافظة عليها وإقامتها في آيات كثيرة وأحاديث متعددة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومما يجدر التنويه بشأنه أنه لا يكاد يمر ذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقرونا بإقامتها، وذلك لأن المقصود منها إقامتها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما أخرجه البخاري رحمه الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال على الله فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، وليس المقصود منها أداءها فحسب. وكما جاء الأمر الصريح بإقامتها فقد جاء الوعيد الشديد والترهيب الرهيب لمن تركها أو تساهل فيها. قال الله تعالى مخبرا عن حال أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الآية. فأخبر أن سبب دخولهم النار تركهم الصلاة. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كانت عقوبة من يؤخر الصلاة عن وقتها ويتساهل فيها بهذه الكيفية من العذاب الشديد، فكيف بحال من يتركها بالكلية؟ وويل شدة العذاب. وقيل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. ولا يستحق شرف الإسلام ومكانته من ضيع واجباته وأهمل فرائضه وعلى رأسها الصلاة. فتارك الصلاة يا إخوة الإسلام متعرض لوعيد الله، متسبب في هلاك نفسه وورودها موارد الكافرين والمرتدين عياذا بالله، لأن الصلاة هي الفارق بين الكفر والإسلام والشرك والإيمان. أخرج الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. وروى الترمذي عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وإرهاما ونجاة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه: من لم يصلي فهو كافر. وقد جاء عن جملة من الصحابة والتابعين أن من ترك صلاة فرض واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا فهو كافر مرتد عن الإسلام. ومما ينبغي التأكيد عليه أن هذه الصلاة لا بد أن تكون في بيوت الله مع جماعة المسلمين، لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ولقوله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فأوجب سبحانه الصلاة مع جماعة في حال الحرب والقتال، فكيف بحال السلم والأمن؟ ولو كان أحد يهجر في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم المشاركون في معامع القتال أولى بأن يسمح لهم، فكيف بحال من هو آمن صحيح سليم معافى؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا رجل أعمى وقائد يلائمه إلى المسجد. وفي رواية أن بيته بعيد عن المسجد وأن الطريق إليه مليء بالسباع والعوام. ومع كل هذا لم يرحم الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة مع الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وسئل ابن عباس رضي الله عنه ولا يبذلون لها وقتا من ساعات أعمالهم. فأي دين لهؤلاء الذين يدعون الصلاة مع يسر أعمالها وكثرة ثوابها وعظم مصالحها ومنافعها على القلب والبدن والفرد والجماعة؟ أي دين لمن يتخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة بدون عذر شرعي؟ بل وفي هذا الزمن من تساهل كثير من الناس في شأن الصلاة مع الجماعة، وصدق فيهم قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات حتى فتن أكثرهم والعياذ بالله بدنياه وأمواله وبيعه وشرائه، وبعضهم بشبابه وصحته، وبعضهم بمكانته وجاهه، حتى حباهم ذلك إلى التكبر على فرائض الله وإلى التحدي لشعائر الله جل وعلا. فليتق الله أولئك الناس، فإن الحياة قصيرة المدى والموت يأتي بغتة، ثم يحاسبون على أعمالهم، وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر عياذا بالله. ولو أن المسلمين المصلين قاموا بواجبهم في الدعوة إلى الله ومعاملة أولئك المسؤولين عن الصلاة معاملة تشعرهم بفساد أعمالهم وخطورة أمرهم، فلم يصاحبوهم ولم يجالسوهم ويحادثوهم ولم يتعاملوا معهم في بيع وشراء ما داموا مصرين على تركهم الصلاة، لتغير الحال وتحسن الواقع. ولكن الله المستعان، أصبحت عامة موالاة الناس لأجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وإن واجب المسلمين أن يقيموا هذه الفريضة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخضعوا لأهواء الناس ولا لآرائهم، فإن المؤمن يؤديها وهو فرح مستبشر مسرور، والمنافق يتثاقلها ولا يتحملها ويود الخلاص منها. ويجب رعاية طهارتها وأركانها وواجباتها وخشوعها والطمأنينة فيها، كما يتأكد إقامتها في أوقاتها وترك كل ما يمنع ذلك. وإذا تخلل وقت الصلاة وظيفة أو دراسة أو أي عمل من الأعمال، فيجب إقامتها في وقتها مع الجماعة، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، كما ينبغي أن يدرس بحزم موضوع تارك الصلاة، المجاهرين بتركها، المصرين على ذلك، وذلك بدعوتهم ومناصحتهم والإكثار من إرشادهم، فإن لم يجد فتجب مقاطعتهم وتنفيذ حكم الله فيهم. فترك الصلاة أشد من الوقوع في الزنا أو السرقة أو نحوها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن حظكم من الإسلام على قدر حظكم من الصلاة، فاحذروا أن تلقوا الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندكم، فإن قدر الإسلام في قلب العبد كقدر الصلاة في قلبه. والحديث عن الصلاة يا إخوة الإسلام يحتاج إلى أوقات كثيرة ومناسبات متعددة لعظم مكانتها في الإسلام، ولحاجة الناس اليوم من جراء تساهلهم وجهلهم بأدائها على الوجه الشرعي والنهج النبى. للتنبيه عليها مستقبلا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على أفضل البرية وخير البشرية نبينا محمد كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولاية المسلمين في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.